بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة الرابعة، إذا وجدها قد تغيرت ونقصت، أي المغصوب ما وجده إلا بعد أن تغير نقص قيمته أو نقص من ذهب بعضها. ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى أن المالك إذا وجد حقه ناقصا خير بين أن يأخذها مع أرش النقص أو يأخذ قيمتها ويتركها للغاصب، أو يأخذ قيمتها ويتركها للغاصب، خير بين الأمرين. ما معنى أخذ أرش النقص؟ نعم، مثلا سيارة حصل فيها مثلا بعض الحادث نقص قيمتها، فيأخذها مع عرش النقص أو يأخذ القيمة ويتركها الغاصب، قيمة ما بغى ماذا؟ قيمتها سليمة. وقال ابن قدامة رحمه الله: فأما أن غصب العين سمينة، كأن يغصب شاه سمينة، أو ذات صناعة، كأن يغتصب عبدا يتقن الصناعة، صناعة بعض الأشياء، أو أمة تحسن الخياطة أو ما شابه، أو تعلم القرآن ونحوه فهزلت ونسيت فنقصت قيمتها، فعليه ضمان نقصها لا نعلم فيه خلافا، لأنها نقصت عن حال غصبها نقصا أثر في قيمتها، فوجب ضمانه كما لو أذهب عضوا من أعضائها. انتهى. وبمثل قول الشوكاني قال شيخ الإسلام رحمه الله، كلام طيب. قال المسألة الخامسة: إذا نقص سعر العين المغصوبة وهي على حالها، هي على حالها لكن مع مرور الزمن نقصت قيمتها، كما تعلمون تأتي بضائع أحسن من الأولى فتخف أسعار الصنف القديم، يخف ثمنه. مذهب الجمهور أن هذا النقص لا يضمنه الغاصب، لأنه نقص حصل بدون تعديه وبأمور خارجة عنه. هذا فيه نظر، هو الذي سبب نقصه، هو الذي أخرها في يده، ربما صاحبها لو رأى النقص بدأ يحصل باعها. وذهب أبو ثور وأحمد في رواية لأنه يضمن النقص الحاصل في السلعة، واختاره بعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام رحمه الله كما في الإنصاف، واختار هذا القول الشوكاني رحمه الله فقال في السيل: ولا يخفاك أن ارتفاع السعر يزيد في قيمة ذلك المغصوب فوق ما كانت عليه حال الغصب، ومن الجائز أن يبيع عن المالك وقت حصول زيادة السعر، فكان في الغصب من هذه الحيثية تفويت لمنفعة للمالك متعلقة بالعين فيضمنها كما يضمن أرش النقص، وصاحب اليد الظالمة الغاصب حقيق بالتجديد عليه لأن اختار لنفسه التعدي. انتهى. وقد رجع هذا القول العلامة العثيمين رحمه الله، وهو الأقرب فيما ظهر لي والله أعلم، يتحمل، لكن قد يحصل الصلح بينهم، قد يصلح القاضي قبل أن يأتي بالحكم، يصلح على أن يتحمل مثلا بعض النقص وهذا بعضه إذا رضي المظلوم والمغصوب عليه، أما إذا ما رضي إلا بالحكم فيتحمل النقص، هو الذي أخذ الغصب إلى يده وحصل النقص في حال كونها في يده، وصاحب المالك ربما باع سلعته متى ما وجد النقص، والله المستعان. المسألة السادسة: الرد إلى موضع الغصب. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن غصب شيئا فبعده لازمه رده، وإن غرم عليه أضعاف قيمته، يعني لو كان الغصب شيئا يسيرا مثل الفأس مثلا، غصب فأسا على أخيه ونقله إلى قرية بعيدة، يذهب يأتي به ويرجع ربما ربما غرام ضعف في قيمته لازم أورده إلا إذا رضي أن يعطيه مثيلة في نفس الموضع يشتري له مثيلة. قال فإن غصب شيئا فبعده لزمه رده، وإن غرم عليه أضعاف قيمته لأنه جنى بتبعيده فكان ضرر ذلك عليه. فإن قال الغاصب خذ مني أجر رده وتسلمه مني هاهنا، أو بذل له أكثر من قيمته ولا يسترده، لم يلزم المالك قبول ذلك. يعني له أن يقول لا أنا ما أريد إلا حقي ولا أريد المعاوضة، لأنها معاوضة فلا يجبر عليها كالبيع. وإن قال المالك دعه لي في مكانه الذي نقلته إليه، لم يملك الغاصب رده. يعني إذا قال المالك أنت قد نقلته مثلا إلى بعدان مثلا أو إلى العدين، ضعه لي هناك، لا يقول لا أنا سأعيده الغاصب، أعيده إلى هذا المكان، مع أنه غصبوها هنا عندنا، ولكن أحب المالك أن يبقى هناك، له قريب هناك سيعطيه أو ما أشبه ذلك، فلا يقول غاصب لا ما أعيده لك إلا في هذا المكان. لم يملك الغاصب ردا لأنه أسقط عنه حقا فسقط، وإن لم يقبله كما لو أبرأه من دينه. وإن قال رده لي إلى بعض الطريق لزمه ذلك، لأنه يلزمه جميع المسافة فلزمه بعضها المطلوب، وسقط عنه ما أسقطه. وإن طلب منه حمله إلى مكان آخر في غير طريق الرد لم يلزم الغاصب ذلك، سواء كان أقرب من المكان الذي يلزمه رده إليه أو لم يكن، لأنه معاوضة. وإن قال دعه في مكانه وأعطني أجر رده لم يجبر على إجابته لذلك، ما يجبر الغاصب على ذلك، ولكن الذي يجبر به هو إعادة الشيء، فإن حب بنفسه وإن حب دفع الأجر. مسألة السابعة فوائد العين المغصوبة. العين مثلا لو غصبت شاه ثم ولدت، اغتصب عبد وصنع أشياء وبيعت، فوائد، حصل على فوائد. اغتصب على أرض من النخيل فأثمرت له هذا العام وباع الثمر، لمن هذه الفوائد؟ للغاصب أو للمالك؟ للمالك بلا شك. قال مذهب أحمد والشافعي رحمهم الله أن الفوائد كلها للمالك وليس للغاصب منها شيء، سواء كانت الفوائد متصلة أم منفصلة، لأنها نماء ماله وفرع منه. ومذهب مالك وأبي حنيفة أن الفوائد للغاصب لأنه ضامن، وفي الحديث الخراج بالضمان، لكن ضمانه ضمان تعدي ومتعدي، أما ذاك ضمانه ضمان يعني ضمان ملك، ضمان ملك انتقلت إلى ملكه، ضمان مباح، ماذا تعدي. قال لأنه ضامن، وفي الحديث الخراج بالضمان. وفي مذهب مالك تفاصيل، وفي ذلك تراجع من البداية، بداية المجتهد لابن رشد. وفي المسألة قول ثالث أنهم شركاء في الربح، وهو رواية عن أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن القيم، والذي يظهر أن القول الأول هو الصواب واختيار الشوكاني رحمه الله. وأما حديث الخراج بالضمان فقد خرج على صورة مباحة، وهي الشراء ثم الرد بالعيب، فلا يلحق بهذه الصورة صورة الغصب، لأنه متعدي وظالم، والله أعلم أم هذا الذي يظهر. يجعل على سبيل الشراكة في الربح إذا لم يكن يد غاصب أو سارق أو ما أشبه ذلك، كان يكون حصل خطأ في التقسيم، حصل خطأ بينكم قسمة، حصل خطأ وانتقل إليك بعض حق أخيك، عملت به ثم بعد ذلك تبين أنه حصل خطأ، هنا تجعلون الأرباح شراكة في الأرباح كالمضاربة، انتقل الملك إلى يدك خطأ أو ما أشبه ذلك، أو بشبهة، أما أن ينتقل بالتعدي ما يجوز، ما لك حق بالأرباح، اليد غاصبة، والله المستعان. لو أن إنسان تعدى على حق أخيه المال، أخذ على ما على أخيه مالا وذهب فصنع متجرا وتاجر فيه، فلو كان مثلا المال 10,000 درهم فصار 100,000 درهم كلها للمالك الأول، ممكن يصلح في هذه الصورة. يعني صحيح أنه تعدى، ولكن قد بذل أجهاد جهد مع أنه متعدي وظالم، لكن مع ذلك ينبغي أن يجعل صلحا في هذا الصور. غصب أرضا ثم أجرها لشخص، ما يظن أنها مغصوبة، ما في إشكال، يكون الفوائد للمالك الأول، فإن عمل بعض الأعمال يعطى مقابل عمله، أجرة العمل. لا يعرف مالكها، لا يعرف المالك. ما يعرف المالك، ملك للقبيلة كاملة. هو له نصيب منه من الأرض، له أيضا، هو من القبيلة، هو له نصيب منها، فإن أقره فلا بأس إن شاء الله، إذا أقره، إذا علموا بحاله وأقره فلا بأس. وما إذا طالبوا فيحتاج أن يخرج الحكم، يأخذ حقه بمقدار ما يملك والباقي يجعله مشاركة. قال المسألة الثامنة: إذا تلفت الزيادة بعد وجودها فليضمنها الغاصب. تلفت الزيادة بعد وجودها، كأن تكون شاه ولدت ثم مات الولد، ثم مات نعم السخلة ماتت. مذهب أحمد الشافعي أنه يضمنها كضمان الأصل، لأنها ملك لصاحبها كما تقدم. ومقتضى مذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا يضمنها، لأنه يملكها، إلا أن مالكا يقول إذا كان ولدا وماتت الأم فهو مخير بين أخذ القيمة أو الولد. وعلى القول الثالث عليه نصف الزيادة لأنهم شركاء كما تقدم. الله المستعان. هو أصله محرم، ولكن الأعمال التي عملها لمدة سنوات فيها يظهر أن كلام شيخ الإسلام أنه يحصل شراكة فيه وجه، لأنه ينبغي أن يحصل بصلح، يرضون صاحب الحق، هذا الذي ينبغي والله أعلم. وإلا يعني القاضي يسعى في هذا، يسعى في أن يجعل نصيبا للغاصب، إذا كان قد نماها تنمية كبيرة يجعل له نصيبا، ويرضي المغصوب عليه بذلك. الظاهر أنه يصعب العمل إلا على كلام شيخ الإسلام، وإلا مثلا غصب قطعة أرض يسيرة فنمى منها الأموال الكبيرة، أو غصب شاة ثم اشترى الغنم وباع، ثم الإبل، ثم بعد ذلك أراضي الواسعة. من الصعب أن يكون كله للمالك الأول. شركاء في الربح، يكون شركاء في الربح كما قال شيخ الإسلام ابن القيم، ولكن ينبغي أيضا أن يرضى صاحب المال الأول لأنه أخذ عليه بغير حق تعدي. والله أعلم. قال على القول الثالث عليه نصف زيادة لأنهم شركاء كما تقدم، والقول الأول هو الراجح. طيب عند قولنا في المسألة التي قبلها والذي ظهر أن القول الأول هو الصواب يعلق عليه، وكلام شيخ الإسلام وقول شيخ الإسلام ابن القيم له قوة، لا سيما فيما إذا زادت زيادة كبيرة. مع جهود من الغاصب وينبغي للقاضي أن يرضي المغصوب عليه بذلك. والله أعلم. قال المسألة التاسعة هل للغاصب غرامة ما أنفقه في العين المغصوبة حتى نمت، يعني دفع لها أخذها شاة صغيرة ثم بعد شهر وهو ينفق فيها للعشب صارت كبيرة، ثمنها يوم غصباب ب5000 وبعد شهرين ب15000، فهل تعاد لصاحبها ويعطيه مقابل ما أنفقه؟ ذكر أهل العلم أن الغاصب ليس له شيء من ذلك لأنه متعدي، وهو قول أحمد والشافعي والمالكية. قال الشوكاني رحمه الله في السيل معللا ذلك لأن يده يد عدوان، وما فعله في العين مما يوجب زيادتها عدوان على عدوان، ولا يتخلص من مظلمته ويبرأ من غصبه إلا بإرجاع تلك العين إلى مالكها، وإن زادت لما فعله فيها أضعاف قيمتها. وما للغاصب وللمطالبة بذلك، بل هو مطالب مع رد العين المغصوبة برد أجرة مثلها في مدة الغصب، لأنه فوت على المالك هذه المنفعة متعديا وعدوانا وجرأة على الشرع وعلى أموال العباد المعصومة. المسألة العاشرة إذا خلط الغاصب المغصوب بغيره. قال إذا خلطه بشيء استطاع تمييزه منه لزمه ذلك، أي لزمه أن يميزه، وأجرة التمييز عليه وإن كانت كثيرة. وإن خلطه بشيء لا يتميز منه كالزيوت وغيرها تختلط فلا يمكن التمييز، وإن خلطه بشيء لا يتميز منه فهم فيه شركاء، يباع ويأخذ كل واحد منهم حصته، وللمغصوب عليه أن يطالب بمثل حقه، وإن نقص سعره بسبب الخلط ضمن ذلك الغاصب. المسألة 11 إذا استخدم الغاصب الشيء المغصوب بالبناء عليه أو الخياطة به أو ما أشبه ذلك استخدموه في بعض الصناعة. مذهب الجمهور أنه يلزمه رده وينقض البناء لأنه مغصوب يمكن رده. وقال أبو حنيفة ليس له إلا قيمته لأنه قد صار تبعا لملك الغاصب ويستضر بقلعه لو غصبه خشبا وجعلها سقفا لبيته فلينقض السقف يعطيه مثلها يعطيه المثل إن وجد المثل أعطاه المثل وإن لم يوجد المثل فله أن ينقض البناء إذا طالب بحقه ما وجد مثيله فينقض البناء من أجل إعادة الحق أو يرضيه بالمال بما يرضيه. يعلقنا إن كان له مثيلا إن كان له مثيل إن كان له مثيل فيجزئ رد المثيل فيجزئ رد المثيل. وإن لم يوجد له مثيل وإن لم يوجد له مثيل فله نقض البناء نقض البناء لإعادة حقه لإعادة حقه. إلا لحظة إلا أن يرضيه إلا أن يرضيه أو إلا أن يرضي الغاصب المغصوب إلا أن يرضي الغاصب المغصوب عليه بالمال. بنى على أرضه يعطيه مثيلها إذا وجد مثيلها يعطى المثيل ويؤدب يؤدبه القاضي ويعزره بشيء يعطيه مثيلها يعطى المثيل. وسيأتي الكلام على هذا له تعلق بحديث أبي رافع يأتي إن شاء الله. إلى أن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.